بها سقط، الذي أذكره من صحيح البخاري: فلما كان الإسلام تأسنوا من التجارة فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فكلمة في مواسم الحج في قبلها أن تبتغوا فضلا من ربكم ليست موجودة في الكتاب الذي أمامي، فلعلها سقطت في الطباعة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس هكذا، طبعا قرأ ابن عباس هكذا يعني على التفسير: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم متى؟ في مواسم الحج. فقول ابن عباس رضي الله عنهما في مواسم الحج تفسير للمكان الذي رفع الله التأثم فيه، قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. متى يا ربي ليس علينا جناح أن نبتغي فضلا منك؟ قال ابن عباس: في مواسم الحج، يعني بين سبب نزول هذه الآية. فقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في مواسم الحج ليس على سبيل التلاوة، وإنما هو على سبيل التفسير، والله أعلم. نود أن نتكلم اليوم إن شاء الله على أمرين: الأمر الأول مخرج الضاد، والأمر الثاني بحث النبر. بالنسبة لمخرج الضاد، الضاد كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله بقوله: والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. الضاد هذا الحرف قالوا بأنه انفردت به اللغة العربية لأنه لا تشاركها فيه لغة. طبعا هل هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ هذا أنا أنقل ما في الكتب، لكن هل هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا بد من أن يعني يكون الحكم بعد استقراء اللغات، وهيهات لإنسان أن يستقرأ اللغات. قال الإمام الشافعي رحمه الله: عن اللغة الواحدة، عن اللغة العربية، لا يحيط باللغة إلا نبي، يعني إلا رجل يوحى إليه، لأن اللغة الواحدة كاللغة العربية مثلا واسعة، العرب منتشرون في أرجاء الجزيرة العربية في زمن نزول الوحي، فلذلك لا يستطيع إنسان أن يعني يقول هذا هو الكلام العربي كاملا، فكيف بالإحاطة باللغات؟ على كل حال هناك مختصين يشتغلون بما يسمى بعلم اللغات المقارن، أولئك يستطيعون أن يقولوا إن كان حرف الضاد انفرد فيه اللغة العربية أم شاركها به لغة أخرى، لكن العلماء قالوا انفردت به اللغة العربية. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سنده ما أظن أنه بالسند القوي: أنا أصبح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وأظن ذكره الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والكتاب موجود أمامي هنا، نسيت أن أنظر هكذا بسرعة. أصبح من روايتي أنا بالقلبي صفحة 38 من شرح المقدمة الجزرية، لما تكلم على مخرج الضاد قال: وبالجملة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وبالجملة هي أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. نعم، قال المحقق أخونا الشيخ ياسر صباغ، قال في كشف الخفاء: معناه صحيح ولكن لا أصل له. لا أصل له يعني لم نجده مسندا في كتب الحديث ومعاجمه، لم نجد هذا الحديث مسندا. أنا أصبح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، معناه صحيح ولا أصل له، هكذا قال العجلوني في كشف الخفاء. المهم نعود إلى حرف الضاد. فالضاد حرف، قال ابن الجزري: والضاد من حافته. يا ريت تجيب الكاميرا له كمان. لو شبهنا يدي هذه باللسان، هذا هو الطرف المربوط وهذا هو الطرف الحر للسان، هذه المنطقة حاسة اللسان اليمنى، وهذه المنطقة حاسة اللسان اليسرى، هذا هنا أقصى الحاسة، وهنا أدنى الحافة وهنا أيضا أدنى الحافة اليمنى وهنا أقصاها، صار هذه أقصى الحافة وهذه أدناها، وكمان من هنا هذه أدناها وهذه أقصاها، هاتان هنا الحافتان. قال ابن زكريا والضاد من حافته إذ ولي الأبرص، وليه يعني جاء بعده، ولي فلانا فلانا يعني جاء بعده، فلاه إذ ولي الإيش الأبرص، يعني هذا اللسان. نحن الآن نتكلم على الضاد الساكنة، الآن نتكلم على الضاد الساكنة، بعدين إن شاء الله نتكلم على الضاد المتحركة. الضاد الساكنة هذه بهذه يدي هذه العليا فقال الغار الحنك الأعلى، ويدي السفلى فقال اللسان. لما اللسان يقول أب أب، هذه المنطقة كلها تنفصل على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، كلها كلها تماما. نعم هكذا، فلما تنفصل هكذا والهواء عم يضغط عم يضغط بيطلع اللسان قفل عليه الطريق على الهواء الذي يريد الخروج، فتحت تأثير الضغط والهواء الذي يدفع يندفع اللسان إلى الأمام قليلا هكذا. انظرنا أم يجري هكذا أم، يعني أولا يستدم هكذا ثم يجري هكذا، يستدم هكذا ويجري إلى الأمام هكذا أب. انتبهنا، فبهذا أثناء جريان اللسان إلى الأمام يكون صوت الضاد مستمرا، يكون صوت الضاد مستمرا، استمرار صوتها هذا هو الرخاوة، هذا هو صفة الرخاوة. تحرك اللسان أثناء النطق هذا هو الاستطالة، فاستطالة الضاد أن المخرج يجري والصوت يجري معه. ما في عندي في اللغة العربية حرف آخر أبدا المخرج عم يتحرك والصوت عم يمشي، عم يتحرك هكذا، ما في إلا الضاد. كل الحروف يا أما كما قلت لكم سابقا إما بالتصادم وإما بالتباعد، إذا كان الحرف ساكن يخرج بالتصادم، إذا كان متحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النصف. فهذه الضاد أولا يحدث تصادم كغيرها من الحروف السواكن، لكن يعقب هذا التصادم أن اللسان تحت تأثير ضغط الهواء الذي يدفع اللسان إلى مقدمة الفم يندفع اللسان ببطء إلى الأمام حتى يصل رأسه المنطقة هذه رأس اللسان هذه إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل بالصفحتين الداخليتين للأسنان، منطقة الالتقاء بس، يعني إلى نهاية اللحم مثل ما وصل عند منطقة الالتقاء انتهى صوت الضاد. إذا الإنسان ما وقف وبقي عم يستمر شو يصير؟ يصل رأس لسانه إلى أطراف الثنايا العليا اللي هو مخرج مين؟ مخرج الضوء. أو فلذلك هذول بيقولوا أو، هذا غلطهم، غلطهم أنهم يضعون لسانهم في مخرج الضوء أو يبالغون في استطالة الضاد فيصل رأس اللسان إلى منطقة الضوء. أو ما بيصير هذا كلام، ما بيصير أب انتهى أب فد يريد لهم فد. نعم، في خلق السماوات والأرض لعل كنا تسمعنا هذا الصوت، طبعا صوت خفي صوت ضعيف لأنه الصوت منغلق اللسان منغلق على غار الحنك الأعلى والصوت محصور خلفه أب. نعم، فأعود فأقول جريان اللسان هذا الاستطالة، جريان الصوت هذا الرخاوة، فالخاء رخوة كغيرها من الحروف الرخوة يجري معها الصوت، لكن
مع بعد هذا التصادم اللسان كما قلت لكم يندفع قليلا الى الامام تحت تأثير ضغط الهواء الذي يدفعه فليريد مثلا وكل هذه المنطقة تشارك بلا استثناء. انتهينا من الضاد الساكنة نأتي الى الضاد المتحركة. طبعا نحن قلنا سابقا بان الحروف المتحركة تخرج التباعد بين طرفي عضو النطقي. الحرف المتحرك بيكون بالعكس، اللسان منطبق كل الحاسين بأكملهن منطبق على غار الحنك الأعلى، نعم، ثم يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى، يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى. قبل أن يبتعد اللسان الهواء عم يضغط، يعني في هواء محبوس خلف اللسان يريد أن يخرج، فإذا ما ابتعد اللسان خرج الهواء بقوة لأنه كان محبوسا مضغوطا. فبعض القبائل العربية كانت تجعل أول منطقة من حافة اللسان الكاملة، الحافتين يعني، تفارق ما يحازيها من غار الحنك الأعلى، أول منطقة هي الحافة المكان. كانوا يستسهلون أن يجعلوا هو بالأخير كل اللسان بده يستعد، يعني المحصلة النهائية كل اللسان لا بد أن يستعد عن غار الحنك با با يستعد. لكن بعضهم كان يجعل أول منطقة تبتعد من غار من حاسة اللسان عن غار الحنك الأعلى هي الحاسة اليمنى. يعني أنت تصور مسجد له بابين من جهتين متقابلتين، هذا التصوير الذي بيدي مسجد منظر إليه الأعلى، هنا في باب هنا في باب، والمسجد مليء بالمصلين يوم جمعة مثلا. لو بعد الصلاة فتحنا هذا الباب أول من يطلع المصلين؟ من الذي فتحنا؟ بعد شوي فتحنا هذا يصير المصلين بيطلعوا من البابين، لكن من بدأ خروجهم؟ بدأ خروجهم من الباب الذي فتحناه. لو فتحنا الباب الثاني أول بدأ خروج المصلين منه. لو فتحنا البابين معا في أن واحد يتوزع المصلين فيخرج بعضهم من هذا الباب وبعضهم من هذا الباب. كذلك الأمر تماما بالنسبة لخروج الصوت والهواء المضغوط خلف اللسان عند نطق الضاد المتحركة، الضاد المتحركة. بعض العرب كان يقول با با، يعني يجعل المنطقة اليمنى من حافة اللسان هي التي تفارق غار الحنك الأعلى أولا، فيكون أغلب الهواء مندفعا من جهتها، لكن مثل ما ابتعد شوي حيكون الهواء توزع في كل الجهات. بعض القبائل كانت تأكل كانوا يستسهلون أن يخرجوها من الطرف الأيسر، فلذلك يقول بكتب التجريد من الأيسر أيسر با 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 با. وبعض القبائل كانوا أو بعض العرب لا أقول القبائل بعض العرب كانوا يعني يجدون أن الأسهل أن يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى جملة واحدة با، يعني يهبط بدون ما يلتوي، لا يلتوي إلى جهة اليمين ولا يلتوي إلى جهة اليسار، ينزل هكذا. فلما ينزل دفعة واحدة شو بيصيب الهواء؟ يتوزع يمنة ويسرة بنسبة متساوية. با با ضرب الله مثلا با بي بي با. صحيح بأن كل هذه المنطقة ملتصقة على غار الحنك الأعلى، لكن الضغط كما قلت لكم أول منطقة تفارق غار الحنك الأعلى إما الحافة اليمنى أو اليسرى أو الاثنتين معا. نعم، يعني ما يذكر في بعض كتب التجويد حتى ابن الجزري الله يرحمه كان يقول ذلك، يعني إن من الأيسر أيسر ومن الأيمن أخير من الطرفين أعسر وما بعرف إيش. قيل إن عمر الخطاب كان يخرجها، يعني الكلام هذا ما بعرف، أنا ما بحبه، أنا شخصيا ما بحبه، ما بحب موضوع تعقيد الناس أو يعني تخويفهم. يعني سيدنا عمر في الله سبحانه وتعالى أعطاه عضو ما أعطانا إياه، كل الأعضاء اللي ربي أعطاها لسيدنا عمر أعطانا إياها، له لسان لنا لسان، لنا له أسنان لنا أسنان، له غار حنك لنا غار حنك، له حنجرة لنا حنجرة، فليش سيدنا عمر يطالعها ونحن ما نطالعها؟ يعني شو السبب؟ أما إذا كان الموضوع القصد منه تعظيم سيدنا عمر فتعظيم سيدنا عمر، سيدنا عمر لا ينقصه عظمة، الله يرضى عنه، عنده من المآثر والمزايا والمناقب الشيء الكثير رضوان الله تعالى عنه وعليه. لكن موضوع بطيب إن عمر بن الخطاب ما في داعي لهالكلام، كل من سار على الدرب وصل، كل إنسان يتدرب لا بد أن يصل، ولكل مجتهد نصيب.
الذي يتدرب على إخراج الضاد من الحافة اليمنى بطلعها، يتدرب على اليسرى بطلعها، يتدرب على الحافتين معا بطلعها، با 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 من الحافتين كله بيطلع. بس المهم الإنسان يتدرب يكون عنده جرأة ويكون عنده ثقة، لأن الله عز وجل لا بد أن يعينه ولا بد أن يكرمه في إخراج هذا الحرف. فالضاد المتحركة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، كما قلت لكم بعض العرب كان يجعل أول منطقة من حافة اللسان تفارق غار الحركة الأعلى هي الحافة اليمنى، فيقولون أخرجنا الضاد من الحافة اليمنى، لا على أن معنى هذا الكلام أن الحافة اليمنى فقط هي التي كانت تشارك، كل الحافة من الفراغتين كانت تشارك، لكن بداية الابتعاد كانت من الحافة اليمنى، أي بداية الابتعاد كانت من الحافة اليسرى، أو الابتعاد كان بنسبة متوازية متساوية من الحافتين معا. هذا عند با بي بي. أما عند الضاد المتحركة أب كما قلت لكم أولا تصطدم الحافتين كلها بغار الحنف، ثم تحت تأثير الضغط ينقطع اللسان قليلا من المترات. نحن عم نتكلم على مسافة بسيطة جدا، انتبهوا وبحسبك نشيل اللسان نص متر أب من المترات بسيطة، لكن هذا الجريان موجود ولا مو موجود؟ موجود. جريان اللسان ما اسمه؟ اسمه الاستطالة. ما في حرف يشارك الضاد في هذه الصفة. جريان الصوت ما اسمه؟ اسمه الرخاوة. فالضاد رخوة مستطيلة. نعم، الضاد هذه الناس يخطئون فيها بطريقتين. الطريقة الأولى كما قلت لكم، وذلك بعدم الاعتماد في إخراجها على حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو على الحافتين معا، وإنما يعتمدون على رأس لسانهم مع أطراف الثنايا العليا الذي هو مخرج الضاء، وهذا منتشر جدا وخاصة في البوادي، وخاصة في البوادي، لأن بوادي الجزيرة العربية، بوادي الشام عندنا، بوادي العراق، يقول لك بيضة، عوضنا يقولوا بيضة، يقولوا بيضة، أي نعم، وضربوا، عوضنا يقولوا ضربوا، يقولوا ضربوا، أي نعم، حتى كان بعضهم يسألني يقول لي مخرج الضاد، من فين مخرج الضاد؟ أي نعم، يعني عم يسأل عن مخرجها وما ولا يجيد نطقها، فأنا كنت أمزح أقول له ما في حرف اسمه مخرج الضاد، أي نعم. المهم فالضاد أول خطأ ممكن يخطئ الإنسان أن يستعمل في إخراجها رأس لسانه مع ما يحاذيه من الحنف الأعلى، هذا مخرج الضاد لا يصح أبدا. الأمر الثاني الذي ممكن يغلط فيه هو استعمال منطقة الدال، منطقة الدال، ولد ضال مثلا، ولد ضال، غير المغضوب عليهم ولا الضال. اللي نطقته أنا الآن ما هو ضال، اللي نطقته الآن أنا هو دال مفخمة، دال مفخمة، والعرب لا تفخم الدال أبدا، العرب دالهم مرققة، دا دا دي دي أد، ما يقولون دا. نعم، عند بعض العجم عندهم دال مفخمة، عندهم دال مفخمة، مثلا بالفرنساوي بيقولوا مثلا دون، دون بمعنى داخل، مثلا دون لا شامب يعني داخل الغرفة دون، فهذا الذي الصوت الذي ينطقونه دال مفخمة. الأتراك بيقولوا على الأيس كريم دون درما، دون درما، فدون هذا دال مفخمة. اي نعم، كمان هذه ما هي ضاد أبدا. كمان في العاميات، كثير من العاميات لاحظت ذلك خاصة في القاهرة والإسكندرية، عامة الناس وخاصة يعني هذول نسميهم من الأحياء، لا بالعكس مش الشعبية، الأحياء الراقية، يعني اللي النواعي اللي متعلمين فرنساوي وإنجليزي، بتلاقي مثلا يقول جرب وحضربك، مثلا شو حضربك؟ حضربك البال صار. يعني أنا مرة سمعت أم عم تقول لابنها حضربك، ده أنا حضربك، حضربك البال وليس الضاد. فأي هذه العاميات أيضا تحول الضاد إلى دال، ما بصح. بعض العجم يحولها إلى هذا الصوت أض، أض سمعين هذا الصوت أض، أض هذا الصوت في الفصيح، في الفصيح يستعمل
بحرف اسمه الصاد المشمس زايا او اهدنا الغراب المستقيم غراب الذين انعمت عليهم او هذا الصوت في الفصيح اسمه الصاد المشمس زايا يعني صوت الصاد يشمونه صوت الزاي بمعنى يخلطون صوت الزاي مع صوت الصاد فيتولد هذا الصوت او نعم هذا موجود في الفصيح لكن مقابل الصاد وبأماكن معينة انتبهنا هذا الصوت نفسه نحن في الشام في العامية نستعمله مكان حرف الضاء او ضاء مثلا نحن نقول يا ظالم هم نقول يا ظالم او يا ظالم نعم هذا الصوت في بعض البلاد العجمية انا سمعتهم ينطقونه مكان الضاد بسبب غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم سمعت هذا في تركيا من بعض الناس وسمعت هذا في الهند ايضا وسمعت هذا في من بعض الاخوان الباكستانيين لكن ما هم من اهل الفن يعني من عامة الناس حتى هم في كلامهم العادي يقلدون الضاد الى هذا الحرف يعني مثلا بيقولوا رمضان عوض رمضان يقولوا رمضان عوض ما يقولوا مثلا ضياء الدين يقولوا ضياء الدين انا مرة اجتمعت بعالم انا انصرت عن اسمه فقال ضياء الدين انا ما في ضياء هي ضياء ضياء الدين فهذا هذه هي التحريفات التي ممكن ان يتحرف اليها حرف الضاد التحريف الاول ان يتحرف الى الضاء التحريف الثاني ان يتحرف الى دال مفخمة التحريف الثالث ان يتحرف الى او عفوا الى او هنا غير المغضوب عليه مثلا فهذه التحريفات لا تصح ابدا وهي لحم جلي ومن كان يقرأ هكذا عليه الا يجترئ على الامامة والا يقترب من المحراب ابدا يحاول ان يتعلم فان لم يجد التلاوة يصلي مأموما اما ان يصلي اماما بالناس وهو بقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين او بقول المغضوب عليهم ولا الضالين بالدال او المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء العامية هذا لا يصح ابدا وقراءته فاسدة وصلاته عند الامام الشافعي باطلة الا اذا كان لا يجيد اخراج الضاد الصحيحة وكان المأمومون الذين خلفه كلهم مثله ان كان هكذا صحت صلاتهم ان كانوا لا يستطيعون حاولوا ما استطاعوا والامر الثاني ليس خلفه من هو متقن لهذا الحرف نعم اما ان كان هناك من هو متقن فلا يصح اجتراء هذا الانسان على المحراب نعم اذا هذا هو خلاصة الكلام بالنسبة لحرف الضاد قد يسأل واحد او قد يسأل اخت من الاخوات هل معنى كلامك هذا ان الاستطالة فقط في حالة السكون اقول لا الاستطالة كغيرها من الصفات وقلنا هذا الكلام سابقا الحركة تضعف من وضوح الصفة وان عكسنا العبارة نقول السكون يزيد صفة الحرف وضوحا فالاستطالة تكون اوضح ما تكون في الضاد الساكنة فاضرب لهم طريقا فاضرب ولبا اما مثلا ضرب الله با ضاء في استقالة لكنها سريعة مثلا فضرب بينهم فضرب دو في جريان اللسان لكنه قصير لأن الحرف متحرك فالاستقالة في الساكن وفي المتحرك إلا أنها في الساكن أوضح هذا خلاصة ما أردت أن أقوله بالنسبة لحرف الضاد من حيث خروجه ساكنا ومن حيث خروجه متحركا إذا في سؤال أعطونا السؤال نتكلم هلا على هذا
لو سمحت بالنسبة لهو زمن انتباج الصوت في حق التلاوة بيقول ان هو من أدنى الحاسة لمنتهاها ورسم رسمة تبدا من النهاية من أدنى الحاسة وتبدا تخرج للداخل مش للأمام
أدنى الحاسة لمنتهاها هذا مخرج اللام يا أختي
لا.
أدنى الحاسة لمنتهاها مخرج اللام قال الإمام ابن جزري رحمه الله
والضاد وخليكي معي شوي شوفوا السبورة شوفوا اسمه هذا التلفزيون والضاد من حافته إذ ولي الأبراس من أيسر أي يمناها ثم قال واللام أدناها أي أدنى الحافظ لمنتهاها وأدناها لمنتهاها من الطرف الثاني فصار من هنا لهنا شوفوا يدنا هذه المنطقة منطقة اللام أدناها لمنتهاها وأدناها لمنتهاها شرحت هذا الكلام سابقا
لا هو بيوم من الصوت صوت الاستطالة انتباج الصوت بيبدأ من الحاسة لنهايتها وعمل أسهم بتبدأ قوية من بداية الحاسة مخرج الضاد من بدايتها إلى نهاية اللسان عمل يعني الأسهم بتصغر لحد نهاية اللسان من الداخل مش من الأمام
والله اللي رسم الرسمي اسألي عن مراد لما رسم لا تسأليني عن مراد الآخرين الكلام اللي شرحته واضح إلا في عليه سؤال أما رسم الحق ابتدائي أنا ما لي شغل فيها
أستاذ لو سمحت تعريف مخرج الضاد وتعريف الاستطالة
عندك شرح شيخ الإسلام زكريا؟
لا أنا مقدمة أيوة موجود
شوف هذا الكلام فيه أختي
يعني لا يعني ما في تعريف مثلا آخر أو
أي والضاد تكاثر صفحة 38 أي والضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأبراس أي والضاد تخرج من طرف اللسان طبعا هنا الطرف صوت الحاسة يا أختها مو الطرف اللي هي هذا مستطيلة إلى ما يلي الأبراس هذا بالنسبة للمخارج بالنسبة للصفات قال رحمه الله ضاد مستطل أنت أي اجعلها حرفا مستطيلا والاستطالة لغة الامتداد وسمي حرفها بذلك لهذا الاصطلاحي لأنه يستطيل حتى يتصل لمخرج اللام كما ذكرت لك والفرق بين المستطيل والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في نفسه غير ننتقل إلى البحث الآخر.
يا أستاذ يعني مخرج الضاد أحيانا لما ننطقه يعني اللي هي الأوداج بيصير في انتفاخ للأوداج في بعض الأحيان يعني إيش حكم
شو الأوداج خبط يعني عروق الدم يعني هذه
لا الخد الخدود
أرفعي صوتك
الخدود
ها مو الأوداج الأوداج هون هذه الخدين أصلي أصلك الخدين أصلي
نعم
الانتفاخ ليش إذا بدي انتفخ ما في داعي يعني بيكون في شوية تكلف شايفة يا أخي يعني الكلام اللي قلت لك إياه هو خلاصة ما فيه طبعا أنا ما أظن أن أقول لك إياه هو الكلام الوحيد في كلام كثير في هذا بعضهم شو بيعمل بيروح بيرجع لسانه لهون أب هيك يعني شوفي أب تلاقي خده كله عم يروح لورا صب مثلا صب بريد لهم حتى كان ان اخ الله يجزاه بالخير ياخذ راسه كله اي نعم كان يعمل ولد كما بيقول ولد ضالي يعني حتى بالصلاه كان الله يذكره بالخير وهو واقف كان هذا اذا عم يصلي صلاه سريه مثل ما عمل براسه هيك بنعرف نحن انه عم يقول ولد ضالي اي نعم فما في حرف بيطلع من الرقبه ولا في حرف بيطلع من الخد شايفه يا اختي ام ضا ضرد تب بريدة أما تب هيك مثلا واحد يعدي هون ونبدأ إنسانه ما في داعي لهذا تكلف يا أختي هذا وجهة نظري على فكرة ها قد تسمعي من غيري غير هذا الكلام قد تسمعي من غيري غير هذا الكلام لكن أنا هكذا قرأت على أساتذتي وخاصة أستاذنا الشيخ عبد العزيز وهو مسعود رحمه الله تعالى قرأنا عليه بغير تكلف وكان يكره التكلف نعم
في زمن الاستطالة يعني في زمن
الاستطالة تابعة للرخاوة يا أختي. والرخاوة صفة للضاد ولغيرها من الحروف الرخوة. فالضاد زمنها مثل بس، أنا شرحناها البحث بزمانه، بسم الله الرح، هذا الطول واحد، أس أح ولد، نفس الطول ولد، ما بيصير يطولها. فلذلك أنا أيام الإخوان حتى اللي بيقرأوا معي من الحفاظ بيزودوها ببالغوا يعني، فأنهاهم أنهاهم عن ذلك. فسبيلي لحقلت لك ياهم، بس أنا بقول الواحد منهم غير المغضوب عليهم ولد، هذا صار كأنه سكت يا أختي، هذا صار كأنه سكت. والقراءة لا سكت فيها إلا في المواضع التي نص العلماء على أن فيها سكتا، وليس منها أبدا مخرج الضاد. أما نقول ولد يعني الفراغ الصوتي، هذا في فراغ صوتي ومبالغة، هذا ما بصح. غير المغضوب عليهم ولد ولد باسم باسم ولد وإياكم. البحث الآخر الذي نريد أن نتكلم عليه اليوم إن شاء الله قبل أن نستمع إلى التلاوة، بحث يعني أثير في السنوات الأخيرة. في السنوات الأخيرة ظهر علماء في اللغة العربية، وفي فرع من فروع اللغة العربية هو فرع الصوتيات، فرع الصوتيات. منهم من درس في البلاد الغربية، ومنهم من تتلمذ على من درس في البلاد الغربية. فالغربيين في الفترة الأخيرة عنوا بأصوات، بالأصوات بشكل عام، أصوات اللغة، أي لغة، عنوا بمخارج الحروف، عنوا بضبط أماكن خروجها، بصفات الحرف عند خروجه. يعني بعض الذين ذهبوا ودرسوا عادوا مبهورين، مبهورين بما سمعوا وبما رأوا، وأن الغربيين وصلوا في هذا العلم إلى قمة التقدم، وأن عندهم آلات دقيقة جدا تقيس الأصوات إلى آخره. طبعا نحن لا نطعن في الجديد، الجديد على العين والرأس، لكن هذا الانبهار لا داعي له، الانبهار هذا من جملة الأبحاث التي أثيرت. أمر موجود في اللغات بشكل عام، اللغات موجود في الإنجليزية وفي الفرنسية وفي العربية وفي غيرها من اللغات، وهو استخدام نبرة الصوت، النبرة، نبرة الصوت للتعبير عن شيء. يعني مثلا أنا أقول لواحد مثلا جبت الكتاب، جبت بالعامية، بحكي بالعامي الشامي، جبت الكتاب، وبقول له كمان جبت الكتاب، فأنا في كل الحالتين نطقت نفس الجملة، لكن بالمرة الأولى نطقتها بأسلوب كأنني أخبر هذا الإنسان، قلت له جبت الكتاب بمعنى أحضرت الكتاب، لكن بالمرة الثانية قلت له جبت الكتاب نفس العبارة، لكن أديتها أنا بأسلوب صوتي يجعل السامع يعرف ويعلم بأنني أستفهم، بأنني أستفهم. فاستخدام هذا الضغط على مقطع معين، لما أنا بضغط على مقطع أو بضغط على حرف، هل هذا بحث لغوي يبحث، ما في مانع، يعني اللغة بحثها واسع، يبحث في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها موضوع الضغط على حرف معين في الكلمة أو الضغط على مقطع معين في الكلمة، وهل يترتب على هذا شيء في المعنى أو لا يترتب عليه، وإنما هو فقط يعني أداء، كيفية أداء لكلمة. نعم، يعني الضغط أو المط أحيانا باللهجات العامية بعض البلدان مثلا يمطون حرفا معينا أو يسرعون بالنطق به، يسرعون بالنطق به أو يضغطون عليه، وهكذا يختلف هذا الموضوع من لغة إلى أخرى. هذا بحث لغوي واسع ما حنضيع الوقت فيه، لكن الذي أثير في الفترة الأخيرة من عدة سنوات أنه صار بعض المشتغلين بهذه الدراسات الصوتية اللغوية يتساءلون هل في القرآن الكريم، في تلاوة القرآن الكريم، في تأدية القرآن الكريم بالصوت، هل فيه نبر، يعني هل فيه ضغط على مقطع معين أو على حرف معين لا بد للقارئ من أن يأتي به. كثر الكلام في هذا وصار بعضهم يأتي بأمثلة يعني يعتبرها أنه لا بد للقارئ من أن يأتي بها هكذا وإلى آخره. فيعني كثر الجدل في هذا مع العلم بأن كثير مما يقال لا نجد له يعني صدى, لا نجد له صدى في كتب التجويد وفي كتب القراءات ولا في كتب اللغة القديمة. فأحببت أن أتتبع هذا الموضوع في التلاوة, موضوع أن القارئ عندما يقرأ عليه أن يضغط على حرف معين أو يزيد في بيانه أو يرفع صوته عند هذا الحرف زيادة على جيرانه, زيادة على. هل هذا الكلام من التلاوة والقلقلة المشدد عند الوقت عليه؟ أنا لما أقول الفتنة أشد من القتل, أشد أشد كم دال هدول؟ دالين. الدال الأولى ساكنة مدغمة خرجت بالتصادم بين طرفي عضو النطق. دو دال متحركة خرجت بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طيب لما بدي أوقف عليها شو أقول؟ والفتنة أشد. فأنا عمليا عند الوقف عم بنطق دالين أشد, هذه الدال الأولى اللي كانت ساكنة في الوصل وما زالت ساكنة في الوقف, هذه التي كانت في الوصل متحركة وعند الوقف سكنة. فعمليا أنا عم بنطق دالين يعني ما سقط من التلاوة شيء. فلماذا أضغط ولماذا لا أقول أبدا أشد؟ ما في داعي, ما في داعي أبدا. والفتنة أشد عادي, عادي جدا. قوله الحق في الوصل كان في قافين وفي الوقت كمان في قافين. قوله الحق الحق, هذه القاف الأولى لكن وصل وقفا وخرجت بالتصادم وهي مدغمة. هذه التي كانت في الوصل متحركة وسكنت للوقف وطلقت, تب تبدأ بلهم وتب 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 وتب, هذه الباء التي كانت ساكنة وقتا وما زالت ساكنة وقتا وهي مدغمة. با كانت في الوصل با مفتوحة, الآن في الوقت ب ب ما عاد يبتعد الفكين بس يبتعد الشفتين وتب. فإذا عمليا ما سقط من التلاوة شيء, فلماذا الضغط هنا والنبر لا داعي للنبر؟ ولا جبال في الحد, في الحد انتبهنا الحد أشهر المعلومات الحد الحد. فعمليا أنا عظم فوق جينين, هذا هو الموضع الأول الذي يستثنى من الوقف على المشدد فلا يدخله النبر لعدم الحاجة إليه. الأمر الثاني الذي لا يدخله النبر عند الوقف على المشدد لعدم الحاجة إليه هو الوقف على النون المشددة. ولكن قال ابن زجر رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن مين إذا ما شددا. أظهر الغنة, وقلنا سابقا بأنها أطول ما تكون الغنة النون والميم المشددتين والمدغمتين. فهنا ولكن في الوصل مثلا ولكن أكثر الناس إلى آخره, ولكن أكثر. طيب لو وقفنا نفس الموضوع ولكن, فهذه الغنة المنطوطة عند الوقف تشعر السامع أن هذه النون التي وقفت عليها أنا نون واحدة هي في الوصل نونان, ولو كانت نونا واحدة مثل قوله تعالى ولكن مثلا إن الله لا يظلم الناس شيئا, ولكن مو هذه, لا مو هذه المثال, إن الله لا يظلم الناس شيئا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, كيف نوقف عليها؟
ولكن وبالوصل ولكن كانوا في بعد ثلاث يصير إخفاء. أما هون مثلا ولكن وما كان الله ليظلمهم ولكن ما نقول ولكن لا نفعل هذا إلا إذا كانت النون مشددة مثل هذه ولكن الشياطين كفروا مثلا وما كفر كريمان ولكن الشياطين كفروا ولكن فهل قلنا المنطقة هذه أشعرت السامع أن النون التي وقفت عليها أنا هي في الوصل نوناني فلم يعد هناك داع لأن أضغط وأن أنبر كذلك لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هذه الغنة المنطوطة عند الوقف أشعرت السامع كذلك أن هذه نون في الوصل مشددة فلا داعي لأن أضغط وأنبر أيضا كذلك مثلا فألقيه في اليم فألقيه في اليم في اليم الغنة المنطوطة هذه أشعرت السامع أنها في الوصل نون مشددة أما مثلا أليم لهم عذاب أليم أليم هذه ما فيها غنة منطوطة فلهنا فرق في الوقت بين أليم وفي اليم فلهنا هذه الغنة المنطوطة في النون وفي الميم أغنت عن أن نضغط وننبر المقطع الأخير من الكلمة عند الوقف انتبهنا واضح نقرأ هذا الكلام في الورقة التي معكنا وأما في القرآن الكريم فالملاحظ والله أعلم أنه الضمير رجع للنبر أنه يكون من جملة أحكام القراءة في ثلاثة مواضع الأول الوقف على الحرف المشدد مثل كلمة الحي وكلمة وبث وكلمة مستقر ومستمر وما شابه لأن كل واحد من حروف آخر الكلمات الماضية مشدد في الوصل أي أنه ينحل إلى حرفين الأول ساكن والثاني متحرك أما الأول منهما وهو الساكن فيخرج بالتصادم بين طرفي عضو نطقي وأما الثاني المتحرك يعني فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو نطقي هذا في الوصل أما في حالة الوقف على الكلمات الماضية فإننا نقف بحرف واحد مسكا يخرج بالتصادم بين طرفي عضو نطقي وكأنه سقط من التلاوة حرف لذا فإن القراء ينبهون على ضرورة الضغط على هذا الحرف الأخير بل وعلى الحرف الذي قبله إشعارا للسامع أن هذا الحرف الوحيد الذي وقف عليه بالسكون بتصادم طرفي المخرج لو وصل لكان مشددا بزنة حرفين ويستثنى من هذا والله أعلم أولا أو ألف النون والميم المشددتان لما فيهما من الغنة إذ أن تلك الغنة التي هي أكمل ما تكون تشعر السامعة أن النون أو الميم الموقوف عليها هي في الوقت مشددة فمثلا الوقف على لكن غير الوقف على لكن والوقف على كان غير الوقف على دان والوقف على هاء غير الوقف على سليم باء كما يستثنى منه والله أعلم الوقف على حرف القلقلة المشدد لأننا عندما نقف على نحو قوله تعالى وتب أو الحق فإننا نتلفظ بباءين وبقافين الباء الأولى ساكنة مدغمة والباء الثانية مقلقلة وكذلك يقال في القاف لذا فلا داعي للنبر والضغط على المقطع الأخير هنا إلا أن يكون مسبوقا بحرف مد نحو يشاق من حاد فإنه يكون حينئذ داخلا في الموضع الثالث للنبر الآتي ذكره والله أعلم الموضع الثاني للنبر نعم نطبع على السبورة مثلا لما نقول مثلا أن القوة لله جميعا أو ما أن مفاتيحه لتنوء للأسبة وللقوة هذه القوة لو حبينا نكتبها مفكوكة هكذا، هي في الحقيقة واوان، الواو الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. لاحظنا هنا بأن في واو ساكنة قبلها مضموم، يعني حرف مد، فهل أمد ولا إبغم؟ لأن المد والإبغام لا يجتمعان، إما أن أمد وإما أن أبغم. لذلك طبعا أنت دارسين إبغام المتماثلين، ابن الجزري رحمة الله عليه شو قال؟ وأول المسلم وجنس إنسكا في أبغم فخر ربي وبلى، ثم قال وأذن، أذن فالأمر من الإبانة يعني أظهر يعني لا تبغم، وأذن في يومي، في يومي مع قالوا وهم، يعني قالوا وهم فيها يختصمون، تعرض الملائكة وضف إليه في يوم كان مقداره. فنقول أذن في يومي، أذنها، شو يعني أذنها؟ يعني لا تبغمها، لأنه لو أبغمها شو كنا بنقرأ؟ تعرض الملائكة والروح إليه في يوم، لو أبغمنا، لو في يوم كان، ونحن لا نفعل هذا ولا أحد قرأ هكذا. الصواب تعرض الملائكة والروح إليه في يوم، في يوم منظورة. مثلا هنا مثال الثاني في سورة الشعراء، قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، لو أدرمنا قالوا وهم فيها، لو ولا يقرأ بهذا أحد. خذوا مثلا آخر آية في آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، كلها واوات ممدودة، مع أنهم عم يلتقى متماثلين، لكن الأول من المثلين حرف مد فلا إبغام. لو أبغمنا لوها لقرأنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، لو ولا يقرأ بهذا أحد أبدا. انتبهنا؟ نعم. كذلك هنا الموضوع اللي عندنا الآن عكس هذا الموضوع، عكسه تمام. أنا عندي ياو مبغمة، مبغمة، إذا ما بينت الإبغام سوف تخرج الواو منطوطة، منطوطة. أن القوة لله جميعا، أن القوة، سكين الضغط، سكين النبر، أن القوة لله. لو ما فعل ذلك شو بسمع الثانية؟ أن القوة لله، قوة هذا بالنسبة للواو. بالنسبة للياء مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، لولا هذه الضغطة كان بشو بسمعها الثانية؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك، شوف الأسرياء الأولى منطوطة ولا يصح، لا بد من ضغطها ومن نبرها لبيان الإبغام. إي هذا هو النبر، النبر هو الضغط على حركة أو مقطع حتى يكون صوته أعلى بقليل من جيرانه. إي إياك نعبد وإياك نستعين، أن القوة لله. انتبهنا؟ وما قيل عن حرف المد بالنسبة للقوة وإياك يقال عن حرف اللين أيضا. يقال عن حرف اللين، مثلا خذوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، وجاءت سيارة، لو ما كونوا قوامين بيطلع يكرخوا، كونوا قوا شايف، وجاءت سي على طول، أما سيارة سي طلع هيك الحرف منطوط ولا يصح، يا بالمط يا يدغم، مط وإدغام لا يستمعان. فهذه الأمثلة كلها مدغمة يعني غير ممدودة، فلا بد من نبري عليها. كونوا قوامين لله، وجاءت سيارة فأرسلوا مثلهما. هذا هو الموضع الثاني من مواضع النبر في القراءة، نقرأه معا. والموضع الثاني للنبر في القراءة ألف عند النطق بواو مشددة قبلها مضموم أو مفتوح، مثل القوة وقوامين باء، وكذلك عند نطق بياء مشددة قبلها مكسور أو مفتوح، مثل شرقية طبية وسيارة. لأن الحرف الأول من المشدد وهو هنا الواو الساكنة والياء الساكنة مسبوق بحركة تجانسه في نحو قوة وشرقية، فيخشى من المد لأن المد يذهب التشديد، فلا مد هنا البتة. فائدة لغوية، يقال البتة بقطع الهمزة، ويقال مثلا فلا مد هنا البتة، يعني كلمة البتة للقارئ أن يقطع همزتها وله أن يصلها، هذه الهمش. فلا مد هنا البتة، أي فلا مد هنا البتة لأن الواو والياء الساكنتين مدغمتان في الواو والياء اللتين بعدهما، فحرصا على عدم المد لزم الضغط على هذه الواو وتلك الياء إشعارا للسامع أنه لا مد هنا، كما أن الضغط على الحرف يقصر زمانه فيمنع المد. وما قيل في المثالين الماضيين يقال في نحو قوامين وسيارة، خشية أن ينشأ بسبب ترك النبر هنا فينشأ حرف لين منطوط، والله أعلم. هذا هو الموضع الثاني للنبر. الموضع الثالث لما بيكون عندي حرف مد وبعد حرف ساكن سكون أصلي مبهم أو غير مبهم أو غير مبهم، خذ مثلا الحاقة، أتحاجوني الإنسان بيكون عم يمد هذه الألف في الحاقة أو أتحا أو الواو جو الحا، الآن سمي أنا مفتوح حا، شو بدي أنطق بعد الألف المنطوطة هذه؟ بدي أنطق قاف مشددة، يعني قاف ساكنة تخرج بالتصادم وقاف أخرى متحركة مفتوحة تخرج بالتباعد. إذا ما وضحت التصادم، يتناول تحت التصادم عند نطق القاف الساكنة لا يكاد يسمعها السامع، اسمعوا غير الواضحة غير الواضحة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، شايفين القاف الأولى في السلعة ميتة ميتة. ليه؟ لأنني أنا ما كنت عم بعمل تصادم، كنت عم بعمل تلامس، والتلامس ما بيعطي صوت، صوت حرف الحاق، عارفين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، حاق ساكنة الضغطة عم نجي على القاف الساكنة بقوة، هذا نبر، يعني الحرف عم يطلع صوته أعلى من جيرانه. أتحاد لكن نزلنا من الألف الممدودة ثم مفتوح ثم المفتوح، نزلنا منه إلى الجيم بقوة، الجيم الأولى أتحاجوني في الله، أما لو قلنا أتحاجون في ما عاد الصوت يعني ما عاد الحرف كما يجب حتى يكون الحرف يقرع السمع يقرع الأذن لابد من بيان التصادم الذي فيه بيانا واضحا أتحاجون انتبهنا لا بد من هذا كل ما شفنا حرف مد بعد حرف ساكن سواء كان مشدد مثل الأمثلة اللي جبناها أو أمثلة أخرى ما يكون فيها مثلا غير مشدد على قراءة من قرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي على قراءة من قرأ بإسكان الياء ومحياي ومياي لابد من بيان أنه الياء الساكنة لابد من بيانها لكن يكون البيان آكد إذا كان الحرف مشددا والله أعلم فلذلك احنا ألحقنا بهذا الموضع الثالث للنبر لما يكون حرف القلقلة متطرف مثل ايش مثل يشاق الله مثلا ويشاق الله هذه قلنا نحن بالأول انه هذا استثناء واستثناء واستثناء يعني عندي كلام استثنيت منه ورجعت استثنيت من المستثنى الكلام الأصلي إذا وقفت على حرف مشدد لابد لي من الضغط عليه وعلى الحرف الذي قبله بيانا إلى أن هذا الحرف هو في الوسط مشدد رجعت استثنيت من هالكلام النون والميم المشددتين وحرف القلقلة المشدد رجعت استثنيت من حرف القلقلة المشدد ما إذا كان مسبوقا بحرف مد مثل شاق كما هي فيها نبر لكن الحق ما في داعي الحق أما يشاق لابد من الضغط فصارت يشاق حكمها حكم الحق حكمها حكم أتحاجوني نفس الحكم من حاب كما هو لابد من النظر من بيان الدال أنها دالين واضح نقرأ الموضع الثالث والموضع الثالث للنبر في القراءة يكون في الباء الأولى من نحو باب والقاف الأولى من الحاقة ونحو ذلك أي عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد وذلك أن الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق ولما كان الفم مشغولا بإخراج حرف المد فلا بد عند الانتقال منه إلى نطق الساكن الذي بعده من الحرف على تصادم طرفي عضو النطق تصادما يسمع أثره هذا الشاهد تصادما يسمع أثره فيبرز الحرف الساكن إلى الوجود واضحا جليا أما إن ضعف التصادم فصار تلامسا فإنه يضعف صوت الساكن حتى لا يكاد يسمع وكثيرا ما نسمع من بعض الناس في التلاوة قولهم للضالين بلام واحدة مكسورة وسبب ذلك فرق النبر في هذا الموضع والله أعلم هذا الذي ألهمني الله سبحانه وتعالى أنه يكون إن شاء الله فيه النبر من جملة أحكام القراءة أما ما عدا ذلك مما يذكره بعض المشتغلين في الدراسات الصوتية فلا أظنه من النبر في التلاوة ولا نجد له صدى لا في الكتب ولا فيما تلقيناه من مشايخنا والله أعلم إذا في سؤال تفضل
أستاذ حضرتك قلت يعني بالنسبة لكلمة وتب بس ما فيها نبر لأنه هنا يعني تكفي القلقلة لكن هل هناك فرق بين قلقلة وتب وواقب في سورة الفلق
لا ما في فرق لأن قلت لك بأن وتب القلقلة واقع على مين
على الباء
الثانية
الباء الثانية التي وقفنا عليها
نعم
طب ممكن تقرأ يعني الاثنين لو سمحت، وتب والفلق، وتب ووقب يعني اللي هي مشر غاسق إذا وقب، وبرضه تبت يدا أبي لهب وتب، يعني شيء يعني أشوف القلق لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد.
جزاك الله خير.
حضرتك قلت ان المين استثناء من التصادم في كلمة جان، ايضا من اتحادين اللي هو اقصد النظرة في المين الاولى، اتحادين المين برضو مفهاش نظرة في اللي هو صوت التصادم في المين الاولى زي كلمة جان.
ايوه فهمت عليك ما شاء الله. يعني هو المهم يا اختي انه الحرف الساكن يخرج بالقرع، لابد من هذا. يعني خلاصة الكلام أن الإنسان عليه أن يقرع الحرف الساكن قرعا تدركه وهو مش سامع، ما يهيب كلامه، ما يهيب كلامه. يعني حتى المثال اللي تفضلت فيه، ولا جان جان، لابد من إيه؟ من بيان التفاضل، لكن ما يصل بالقوة إلى قوة أتحاد، ما يصل لها القوة. فرحتي؟ نعم.
جزاك الله.
وإياكم.
أستاذ ممكن ننتظر من مثال على النظر اللي ما يجوز يعني.
هم ما يجوز، أنا ما أقول ما يجوز يا أختي، أقول لا أظنه من أحكام القراءة. بقول مثلا فساقا لهما، فساقا من النغم هيها، اسمعيها، فساقا. يقولك لو قلت فسق لهما صارت من الفسق، فلسي هكذا يقول بعض المشتغلين في الدراسات الصوتية العربية. فسق، إذا قلت فسق لهما يقولك هذه صارت من الفسق. فقست قلوبهم مثلا، فقست، إذا قلت فقست يقولك هذه فقست صارت من التفقيس، فلسي نعم. فالبيض يعني كيف نفقس البيض؟ فقست، أي نعم.
عفوا أستاذ، سنعود يعني شوية أعود في نفس كلمة وتب. طب ما صار هنا سقط؟ مش يعني هو أصل الحرف مشدد؟
كيف أصل؟
يعني ما صار هنا سقط للحرف لما
أنا ما صار
سقط؟ يعني إحنا قلنا أصل الحرف المشدد عبارة عن حرفين أحدهما
بارك الله.
طب هنا ما صار سقط لما أنا
ما صار سقط؟ لما أنت بتقولي وتب عند الوقف في عندي باهين وتب. شوف الشفايف وتب، ما انطبق الشفايف. هذه أختي الباء الأولى، هي اللي تحتها خط وتب ب ب، هذه الباء الثانية اللي تحتها خطين. ثلاثي وتب، انت جربي جربي انت قولي وتب ووقفي بعد منها وقفي وتب
وتب.
ها هذه الباء الاولى. الان ب، هذه مين؟
الباء
الثانية. فهل تلاحظين انه سقط من التلاوة شيء؟ هذه الباء الساكنة هاي كانت مفتوحة، تحولنا هذه الفتحة الى سكون عند الوقف. ففي الوصل انا كنت عن بنطق باءين، باء ساكنة
نعم
وباء مفتوحة. في الوقف صرت عم بنطق كمان باءين، باء ساكنة مدغمة غير مقلقلة وباء ساكنة مقلقلة. ثلاثة أقسام.
نعم. مثلا طب كسب يبقى أنا أني يعني مثلا كسب حيكون كسب هي أصلا باء واحدة يبقى أنا كأني أنا كنت مقلقلة يعني بنت
كسب يا أختي باء واحدة الله يرضى عليك. شوفي ها كا با با كا با با هذه في الوقف في الوقف كا با با كا با با هذه في الوصل كا با با الآن كا با 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 الشفتين عم يبتعدوا عن بعض يا أختي على لكن لو قلت كسب شوفنا كسب ب هذا كم بقى صاروا
بقين.
صاروا باقين هذا غلط يا أختي. وكثيرا ما يقع المبتدئين في هذا.
أيوة نحن كده
الله يفتح عليك
بارك الله
بارك الله فيك.
يصح في حال وقف على كلمة العفو هذا فيه نبر ولا
لا يا أختي؟ النبر الله يرضى عليك يقول هو أن الإنسان يجعل الحرف هذا صوته أعلى من جيرانه. أما هون أنا لما أقول كل العفو وقف عليها هي كانت مفتوحة مثلا كل العفو وقفت عليها بالسكون كل العفو ها قولي العفو ما عم تقول قولي العفو ما عم بسع صوتي فلسي يا أختي صوت الواو أو صوت الفاء ما عم يطلع أعلى من الجيران من الحروف المجاورة. قل ويسألونك ماذا ينفقون قولي العفو العفو عادي فلسي جماعة في سؤال خلينا نسمع شوي تلاوة لو إذا تأخرتوا بحبوا ما نسمع تلاوة كيفكم الأمر راجع لكم.
لو سمحت بالنسبة لكلمة أفلا لو قلنا أفلا أو
هاي من جملة اللي بيقولوها أفلا أي نعم فلهم يعيدكم خلقكم يعني أنت بطويلة عريضة أنا لا أقول بأن نطقها هكذا خطأ انتبهت يا أختي لكن أقول إلزام الناس أن ينطقوها هكذا وجعلوا هذه النغمة نانانا سمعني النغمة نانانا خلص النغمة وقفت عليها يعيدكم خلقكم فلهم أفلا نانانا كلها النغمة هي لا أقول بأنها خطأ ولكن أقول ليست من التجويد هذا أمر لهجي لا دخل له في التلاوة اللي يقول أفلا تلوت صحيحة اللي يقول أفلا تلوت صحيحة اللي يقول فلهم تلوت صحيحة اللي يقول فلهم تلوت صحيحة طالما أنه يخرج الفاء من مخرجها ويأتيها حقها ويفتحها وإلى ويأتي بقية الحروف حقها ويخرجها من مخارجها لا شيء عليه إن شاء الله. أعطيت ذلك لأن أنا ما أقول خطأ تلك الأمثلة لكن أقول لمن يقول بهذه الأمثلة لا تلزم الناس بها ولا تجعلوها من أحكام التلاوة لأنها ليست من أحكام التلاوة. أنت يا أختي حتى ما تنقل عني خطأ لا تقول أيمن عن يقول هذا خطأ أنا لا أقول هذا خطأ لكن أقول ليس من أحكام التلاوة ولا وليس لمن يقرأ هكذا أن يلزم الناس بهذه النغمة هذه نغمة لهجية لا تخلى لها للتجويد.
إذا حضرتك مش تعبان ممكن
يعني لا ما دي تعبان
جزاك الله
خير. بالنسبة للوقف على الهمز بعد حرف المد فيه
الهمز بعد حرف المد مثل وجاء مثلا يمكن وجاء أنا من شوي قلت كلمتين لأحد الأخوات قلت الحرف الذي يخرج بالتصادم لا بد من بيان هذا التصادم تصادما يقرع السمع تصادما يقرع السمع يعني لو واحد قال مثلا من السماء شوف شلون ما تصدق بعيد من السماء أما من السماء ما يصير بحبيتي تجعليه من النظر ممكن
بالله مين سألك السؤال؟
هذا هنا
كويس الله يفتح عليها. هذا يدل على النباهة ما شاء الله. إن حبيت تجعليه مع بحث النبر ما في مانع. قلت لكم هذا البحث يعني بحث خام، يعني ما موجود في الكتب إلا بحث الوقف على المشدد الموجود في كتب الأئمة، الوقف على المشدد. فإن أحبيت تضيفي إله موضوع الوقف على ألف بعدها همزة ساكنة مثل السماء سوء وجيء ما في مانع أبدا، والكلام صحيح.